أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مر الكلام حول الآيتين الأوليين وفي قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقع السؤال بأنه لماذا ذكر وجه مضافا إلى ربك، يعني كأنه مثلا ربما يتوهم أن المناسب أن يقال ويبقى وجه الله، لماذا خصوصية ربك الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله، باعتبار أن هذه الجملة ليست متعلقة بالرسول خاصة، يعني تارة يخاطب الرسول وسبح بحمد ربك، خب هذا يناسب، ولكن ويبقى وجه ربك هذا شيء ما يختص بالرسول، ما له علاقة بالرسول. كل من عليها فان ويبقى وجه الله، ليش يقول ويبقى وجه ربك؟ في هذا التخصيص يعني تكريم وتعظيم للرسول صلى الله عليه وآله، يعني حينما يذكر الله بالعظمة والجلالة والإكرام يذكر بصفة أنه ربك، كأنه خاص به، الله تعالى ما يختص بالرسول، ولكن حيث أنه هو الذي يدعو إلى الله على وجه الأرض فالله تعالى يقدره ويحترمه ويعظمه ويكرمه بأن يذكر نفسه بعنوان أنه رب الرسول، فهذا شيء فيه شيء من تعظيم الرسول، شيء عظيم يعني. وأما توصيفه تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام، يعني صاحب الجلال والإكرام، الجلال بمعنى العظمة، ويقال بأنه بدون تاء مختص بالله في اللغة العربية، لا يطلق هذا اللفظ إلا لله تعالى، بالتاء يطلق على غيره، يقول مثلا جلالة الملك مثلا فلان، ولكن الجلال بدون تاء لا يطلق إلا على الله تعالى، لا يقال بأن فلان ذو جلال مثلا، صاحب جلال، غلط هذا، تقدر تقول صاحب جلالة، لعل السبب فيه أن هذا التاء تاء الوحدة، يعني صاحب نوع من الجلالة، وأما الجلال بقول مطلق فهو لله تعالى فقط. وبهذا الاعتبار، يعني باعتبار أن الجلال يحمل معنى العظمة، يعبر به عن الترفع عن توصيفه تعالى بما لا يليق به، ولذلك يعبر عن الصفات السلبية بصفات الجلال، ونقول بأن هناك صفات جلالية وصفات جمالية، الصفات التي صفات سلبية يعني نقول بأن الله تعالى ليس كذا ليس كذا، ليس جسما ليس جوهرا، ليس مركبا ليس عرضا ليس محتاجا، هذه صفات جلالية، يعني الله أجل من أن يكون كذا. وأما الصفات الثبوتية نعبر عنها بالصفات الجمالية، يعني الله تعالى متصف بالكبرياء، متصف بالحياة، بالقدرة، بالعلم وغير ذلك. وهذا التعبير يطلق في غيره تعالى أيضا، يقال مثلا أن الرسول أجل من أن يقال فيه كذا، الإمام، أي شخص يقال فلان أجل من أن يكون كذا وكذا، يعني أعظم. ففي الجلال معنى الترفع باعتبار أنه معنى العظمة، ومثل ذلك يقال في تعبير عن الله تعالى بأنه أكبر. ما نقول الله أكبر؟ الله أكبر يعني أكبر من أن يوصف بأي وصف مما لا يليق بشأنه طبعا، بغير ما وصفه به نفسه، غير الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في حق نفسه والأوصاف الواردة في الروايات المعتبرة. أي وصف يقوله الآخرون وهو باطل، تعالى الله عما يصفه الواصفون. فكل هذه المعاني، يعني هذه الألفاظ اللي تدل على العظمة والرفعة والكبرياء، فيها نوع من التنزيه والتقديس، يعني هو أجل وأعظم وأكبر وأعلى من أن يوصف بهذه الأوصاف. وأما الإكرام، الإكرام أصله يعني هو باب الإفعال من الكرم، والكرم بمعنى الشيء النفيس. ما نقول بأن هذا حجر كريم يعني نفيس، أو نقول بأن القرآن كتاب كريم، القرآن الكريم، يعني له مقام وله قيمة. فالكرم فيه معنى الجلالة أيضا ومعنى العظمة. فإذا قلنا بأن الله تعالى ذو إكرام، يعني أهل لأن يكرم، إكرام يعني أهل لأن يكرم. كيف يكرم؟ يعني يعظم ساحته، فلا يعصى. الإنسان يجب دائما أن يرى حضور الله ويعلم بأن الله تعالى حاضر عنده وشاهد عليه ويراه وهو بمنظر ومرأى من الله. طبعا الإنسان إذا يعلم بهذا الشيء ويشعر بهذا الشيء يخفض نفسه ويتواضع ولا يعصي الله. المشكلة هو هذا، أن الإنسان يغفل عن أنه بمحضر من الله. فذو الإكرام بمعنى أنه أهل لأن يكرم، فلا يعصى بل يعبد ويتقرب إليه. وهناك معنى آخر للإكرام وهو التنزيه، يقال بأن فلان أكرم نفسه من الرذائل. أكرم نفسه يعني يترفع من أن يرتكب الرذائل، هذا غير الإكرام معنى الاحترام. الإكرام معنى الاحترام يتعلق بالغير. نقول فلان أكرم زيداً يعني احترمه عظمه. فإذا قلنا إكرام بهذا المعنى، الله تعالى أهل لأن يكرم يعني يعظم ويراعى جانبه. أما إذا قلنا أكرم بمعنى هذا المعنى الآخر، بمعنى أنه يترفع نفسه، يقال أكرم نفسه يعني يتنزه عن أن يرتكب الرذائل. فإذا قلنا بهذا المعنى ذو الإكرام، يرجع إلى المعنى الأول في الجلال، يعني الله تعالى ذو أهل لأن يكرم يعني ينزه ويقدس مثل ما قلنا في الجلال. وعلى كل حال، يعني كلا المعنيين، ذو الإكرام يعني أهل لأن يكرم. ومثل هذا نقول في قوله تعالى في سورة المدثر: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. شنو يعني أهل التقوى وأهل المغفرة؟ أهل المغفرة معلوم، يعني الله تعالى يغفر الذنوب. أما أهل التقوى شنو؟ الله تعالى يتقي أحدا؟ ما يتقي، يعني أهل لأن يتقى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بعض المفسرين يستغرب بأنه كيف يعتبر الفناء بمعنى الموت من الآلاء، لأن هذه الآية واردة. شنو اللي مذكور هنا بالنسبة للبشر؟ كل من عليها فان، كلكم تموتون ويبقى الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني كيف تكذبون آلاء الله؟ فهذا يستغرب، يقول الموت هل هو من آلاء الله مثلا؟ مو من آلاء الله، ومن النعم. ولذلك يقول بأن هذا الآلاء مو واحد، يعني مجموعة يقولون بأن المراد بالآلاء هنا في هذه الآية بقاء وجه الرب، هذا من النعم أن الله تعالى يبقى. مضحك هذا. لا، هو الموت من الآلاء. الموت ليس فناء بمعنى الانعدام، بل هو انتقال من عالم إلى عالم آخر أوسع وأعظم، فبل هو في الواقع تطور في النفس الإنسانية وانتقال من مرحلة بسيطة إلى مرحلة معقدة. يعني الإنسان يتكامل ويصل إلى مرحلة أكبر وأوسع، يتطور الإنسان حينما يموت. مضافا إلى أن الموت موجب للقاء الله تعالى، يقول الله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يعني حينما تموتون تلقون الله، وأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ الحين إحنا مثلا مستعدين أن ندفع كل ما عندنا حتى نلاقي صاحب الزمان سلام الله عليه، مهذا الشكل. صاحب الزمان عبد من عبيد الله. أي نعمة أعظم من أن يلقى الله ربه؟ ونحن نقرأ في الدعاء: اللهم حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. وفي زيارة أمين الله نقرأ: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، إلى أن تقول: ومشتاقة إلى فرحة لقائك. فلقاء الله اللي هو يحصل بالموت من أعظم النعم، ماكو نعمة أعظم من هذا أصلا. ومضافا إلى أنه المرحلة الأولى التي يصل فيها المتقون إلى ثواب الله، يخاطبون من قبل الملائكة حين الموت: سلام عليكم بما صبرتم. فهذه أيضا نعمة. ومضافا إلى أن الموت على وجه الكرة الأرضية من أعظم النعم ماديا للبشر وحتى لسائر الموجودات، يعني الحيوانات. لولا الموت لضاقت الأرض بأهلها، كيف يبقون؟ ماذا يأكلون؟ لو كان كل الناس يبقون ما كان هناك موت، إيش كان يصير؟ شلون أصلا ممكن هذا؟ مستحيل. فالموت من أعظم النعم المادية أيضا. لولا الموت البشر والحيوانات ما كان لهم مكان على وجه الأرض، ولا طعام ولا شراب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض. من في السماوات والأرض؟ من لذوي العقول، فهذا بحسب المعنى الأول ينطبق على جميع الجن والإنس والملائكة، كل ذوي العقول، سماوات والأرض. الجن والإنس والملائكة كلهم يسألون الله، يعني يطلبون من الله حاجاتهم. هو الصمد الذي يصمد الناس كلهم إليه لقضاء حاجاتهم. والسؤال لا يختص بالطلب باللسان أو الطلب بالقلب، بل يشمل حتى الحاجة الطبيعية. فيسأله من في السماوات والأرض يشمل السؤال الطبيعي، يعني الإنسان بطبيعته يحتاج إلى أمور، والحيوان أيضا، والملائكة أيضا، والجن أيضا، وكل شيء. فالله تعالى هو الذي يلبي الحاجات ويعطي كل محتاج حاجته. وبهذا المعنى ينطبق حتى على الكفار والملحدين. ولذلك من في السماوات يشمل كلهم، مو بس المؤمنين، الكفار والملحدون اللي ما يعترف بالله، فما يسأل من الله بلسانه شيئا ولا حتى بقلبه. طبعا بعض الأوقات يسأل، لأن حتى الكافر في حالات خاصة ينقطع رجاؤه عن كل شيء، ماكو شيء يتعلق به، طبيعي أنه يتعلق بالله، ما عنده شيء غيره. ولكن حتى لو لا يسأل بلسانه ولا بقلبه فهو يسأل بطبيعته، يعني هو يحتاج، والله تعالى يلبي حاجات الجميع، بل حتى يشمل الحيوانات، وإن كان من، كلمة من لا يطلق إلا على ذوي العقول، ما يطلق على الحيوانات، ولكن يصح أن يطلق على ما يشمل الحيوان، وهذا عندنا هالشيء، كما أن الضمير المذكر مثلا يطلق ويشمل المذكر والمؤنث، كذلك الألفاظ الخاصة بذوي العقول تطلق ويشمل هذا المعنى حتى غير ذوي العقول إذا أريد المجموع. فكل موجود في السماوات والأرض يسأل الله بطبيعته أو بلسانه أو بقلبه، كل يوم هو في شأن. الشأن في الأصل بمعنى الطلب، ولذلك يطلق على كل شيء مطلوب ومقصود وكل أمر مهم وكل حال، ولذلك له معنى وسيع الشأن. وهذا التنكير كل يوم هو في شأن، يعني في شأن غير الشأن الذي كان سابقا، يعني شأن جديد. والمراد باليوم ليس هو هذا اليوم بهذا المعنى، يعني كل لحظة، في كل لحظة هو في شأن. يعني شنو هو في شأن؟ يعني الله تعالى دائما يغير ويبدل، يعني كل تغيير وتبديل وكل تطور في الكون بأمر الله وبيد الله ومن قبله. في الواقع هذه الآية تريد أن تبين لنا أن الله تعالى هو المدبر لجميع أجزاء الكون وجميع ذرات الكون. الكون ليس جهازا منظما متروكا يسير كما خطط له برنامج مثلا، لا، الله تعالى هو الذي يدير الكون. يدير بمعنى أن كل حركة وكل سكون من أي شيء ومن أي ذرة في هذا الكون العظيم كله من الله، وكله بتدبير من الله وبإرادة من الله تعالى. كل يوم هو في شأن، هذا معناه. الحين بعض المفسرين عندهم روايات، ما أدري منين جايبين هالروايات، يقولون بأن من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين ويجيب داعيا، من هالقبيل، يعني كأن الله تعالى هذا شغله. طب هذا لو فرضنا صحة هذا، الرواية مو صحيحة، رواية عامية يعني، ولو فرضنا صحة هذه الرواية معناها أن ذكر بعض الأمثلة، وهذا مو شيء يذكر في التفسير. الله تعالى كل شيء بيده، وكل ذرة من ذرات الكون دائما في حال تطور وتغيير، وكل هذا التطور والتغيير من الله. كل ذرة، ذرة بهذا المعنى الحديث، فيه تحول وفيه تغير وفيه حركة، وكل هذه الحركة من الله وبأمر من الله. وإذا أراد يتوقف كل شيء عن الحركة ويفنى كل شيء. وهذا هو معنى البداء عند الشيعة. السنة مساكين ما يفهمون معنى الاصطلاحات الموجودة في رواياتنا، ما يفهمون معنى البداء. مثلا في حديث صحيح عن الإمام الصادق يقول: ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال. هذا حديث صحيح: الإقرار بالعبودية، وخلع الأنداد، يعني لا يعترف بأي شيء ندا لله تعالى. ند مو شريك، ند يعني مماثل، ليس له مماثل. وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، هذا هو المهم، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، وهذا هو البداء. هناك فكرة بعض الناس يتوهمون أن الله تعالى خلق الكون وتركه، وهذا الكون يمشي، يعني كأنه جهاز وآلة. لا، مو هالشكل، هذا مو صحيح. واليهود، ولعل هذه الآية التي ورد في اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني الله تعالى ما يقدر يغير بعدما قدر أن يكون الكون هكذا، بعد ما يقدر يغير، يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء دائما. وهذا آية قرآنية صريحة يعني، وعنده أم الكتاب، كل شيء هو يغير، ولكن عنده أم الكتاب اللي هو الأصل. ولذلك بعضهم يقول بأن هذه الآية كل يوم هو في شأن أيضا ورد في رد اليهود، لأنهم كانوا يقولون إن الله لا يقضي شيئا يوم السبت، يوم السبت يوم راحة، الله تعالى مرتاح ما يشتغل. لا، الله تعالى دائما ليس له راحة، وليس يعني أصلا ليس له الشغل، هذا مو الشغل، لا يشغله شيء عن شيء ولا شأن عن شأن. ما يعرفون الله، ما هذا مو شيء بسيط، يعني واحد يتصور أن الله تعالى مثل البشر. وورد في الكتب أن بعض الأمراء سأل بعض العلماء عن هذه الآية كل يوم هو في شأن، أنه كيف يجمع بين هذه الآية وبين ما ورد أن جف القلم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة، هذا وارد في رواية، يعني خلاص ما يتغير شيء، كما أراد الله. فهذا العالم أجابه: الشؤون يبديها لا يبتديها، ليس هذه الشؤون يبتديها، يعني هذا يبديها يظهرها، وهذا معنى البداء. على كل حال، قصدي أنه بعض الناس اللي يعترضون على الشيعة يتصورون أن إحنا لما نقول بالبداء يعني أن الله تعالى كان يجهل شيئا ثم علمه، هذا غلط، ليس هذا معناه، يعني أن الله يؤخر ما يشاء ويقدم ما يشاء، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء هنا بعد واضح، يعني أنتم دائما تسألون الله وهو يقضي حاجاتكم، فبأي آلائه تكذبون. وطبعا إحنا لا يمكننا أن نعد الآلاء التي طلبنا من الله والآلاء التي ما طلبنا من الله، النعم التي أسداها الله علينا من دون طلب لا تعد ولا تحصى، أصلا النعم ما نقدر نفهمها، والنعم التي أردنا وطلبنا والله تعالى أعطانا، ولكن إحنا هذا ما نعدهم. إذا شيء واحد طلب من الله، الله ما أعطانا ولمصلحة ما أعطانا، ولكن دائما ليل ونهار الله ليش هالشكل، يعني كلام كفر. دائما نسمع من الناس بأنه الله أصلا ما يقضي الحاجة، من يقول الله يقضي الحاجة، أنا طلبت منه حاجة الله ما أعطى، بل بعضهم تشوفه بأنه يقول أصلا ما أعطاني ولا شيء، يعني مثلا أفرض 5 6 10 مطالباته ما تنتهي، طلباتنا أصلا ما تنتهي، مستحيل أن تنتهي، لأن هذا البشر يطلب الكمال وما يدري الكمال شنو، لو يعطى الدنيا كلها ما يشبع، لأنه مو هذا الدنيا اللي يريدها، هو يريد ما هو أكمل من الدنيا، ولذلك ما يشبع من هذه الدنيا، مستحيل أن يشبع، فهو يطلب دائما وما يدري شنو اللي يريد. فإذا هناك شيء واحد إذا ما أوتيه وهذا من نفعه من مصلحته، لكن الإنسان ما يعلم. إحنا مثل الأطفال، حلاوة إذا ما تعطيه الحلاوة يعتبر أنت عدو، أبوه عدو، ليش ما أعطاه الحلاوة؟ إحنا كلنا هالشكل ولو كبار. على كل حال، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بعد هذه الآية بعد واضح، يسأله من في السماوات والأرض، كل شيء، كل شيء نطلبه من الله وهو أعطانا ويعطينا مستمرا، ولكن نحن نكذب نقول لا الله ما أعطى، والحمد لله رب العالمين.